يهم منه. ولكن في هذا القيد مغرض، في هذا القيد مغرض، لأنه ليس الغرض من ذلك كفوهم عن النساء حتى نقول إذا عرفوا أمر النساء، بل الغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها. فإن هذه الأخبار الثلاث الأوراق أوراق، أي إنسان يطلع عليك ولو كان من ملائكة أمر النساء لا شك أنك تشمئز منه وتنفر من هذا التكون. فالصحيح أن هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس بالمراق، بل نقول الذين لم يبلغوا الحلم، لأنهم إذا بلغوا الحلم فسيأتيه إن شاء الله الحكم فيه، يبلغون ثلاث مرات، أي يعني في ثلاثة أوقات، فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد، قد يكون في ثياب النوم التي يكره أن يكون أحد يراه وهي عليه، نعم، وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك كثيابه مع أهله ومع الشهاد. والثاني قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي وقت الظهر، حين تضعون
تقدم ان الله سبحانه وتعالى امر بطاعه الله ورسوله واقام الصلاه بطاعه الرسول واقام الصلاه وايتاء الزكاه، وبين ان ذلك سبب لرحمه الله تبارك وتعالى. تبون نرجع له الذي سابقه؟ السلام عليكم. السلام. طيب نبدأ الآن بفوائد أمر منكم وعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض أن استخلف الذين من قبلهم. أولا في هذه الآية حث وترغيب على الإيمان والعمل الصالح، وثانيا أن فيها وعد لمن اتصفوا بهذين الوصفين أن يستخلفهم الله تعالى في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني يجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها من بعدهم. وفيها أيضا دليل على حسن التعليم، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر الشواهد على وعده في الأمور الواقعة، ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبله، فإن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المثال كما استخلف الذين من قبلهم تقرير هؤلاء الموجودين بذكر الأمر واقعا في من قبلهم، فيقول في ذلك زيادة تشجيع لهم. وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، دليل أيضا على أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهو الذي يستخلف فيها الناس بدل غيرهم، وليس للناس في هذه الأرض ملك، الملك في الأرض لله يؤتيه من يشاء. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض. قوله بقوله الدين بقوله وليمكنن لهم دينهم الذي فرار وليمكنن لهم دينهم. أوحوا منه أنهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله تعالى لهم. ففيه تحذير بالغ، يعني هذه فائدة ثانية متأخرة على ما قبلها، تحذير بالغ من إيش؟ من المخالفة والكسوف، وأن ذلك سبب لنزع الدين منهم. وهذا هو المضطرب في سنة الله سبحانه وتعالى، فإن النعم إذا لم تشكر زالت. وأكبر نعمة ينعم الله بها على عباده هي نعمة الدين، فإذا لم تشكر فإنها تزول كغيرها من النعم. وفي هذا دليل على كمال الدين الإسلامي، حيث قال الذي ارتضى لهم، فهو الدين الذي ارتضاه لعباده، فهو أكمل الأديان على الإطلاق، ولذلك ختمت به الرسالة. وفيه أيضا على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن ولزوال الخوف. استمرار الأمن إذا كان هناك أمن سابق فهو يستمر، ولزوال الخوف إذا كان هناك خوف فإنه يزول، لقوله وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفيه أيضا دليل على أن الأمور الهامة ينبغي تأكيدها بأنواع المؤكدات، فإن هذا الوعد من الأمور الهامة لما يترتب عليه من المصالح والمنافع في الدنيا والآخرة، ولهذا أكده الله تعالى بالقسم واللام والنور، ليستخلفنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأكده أيضا بمؤكد معنوي ليس بأداة لفظية، وهو قوله كما استخلف الذين من قبلهم، فإن المراد بهذا التشبيه كما أسلفنا استمرار به تأكيد هذا الوعد بذكر شواهده، فيكون ذلك أيضا تأكيد معنوي على تأكيد اللفظي. فالأول الذي كان مؤكد باللام والنون والقسم هذه مؤكدات لفظية، لكن كما استخلف الذين من قبلهم فيها مؤكدات مؤكد معنوي، نعم، بذكر ما يقوي القلب ويثبته. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح هو عبادة الله، لقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعليه يكون تحقيق التوحيد من أسباب هذا الوعد الذي وعد الله به. وفيه تهديد التهديد للكفر للكافرين، لقوله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فإن هذا تهديد لمن كفر بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع. من كفر سواء كان وقع له ما ذكر من استخلاف الأرض والأمن أو لم يقع له ولكنه وعد به، فإن كفره بعد ذلك يجعله فاسقا. وفيه أيضا دليل على عظم هذا القسم الذي يحصل بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع. ووجه عظمه اسمعي شو وجه يا جماعة؟ حصر، نعم، حصر الفسق في هذا فأولئك هم الفاسقون،
يعني يوجد أناس فاسقون غيرهم، لكن لعظم فسقهم حصر الفسق فيهم فأولئك هم الفاسقون. أما الآية الثانية يقيم الصلاة وآتي الزكاة فقد تكلمنا على فوائدها. ثم إن الله قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخره. تقدم لنا فائدة تصدير الحكم بالنداء وأنه دليل على العناية به، لأن النداء يقتضي التنبؤ والاستيقاظ، وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته من منافيات الإيمان. وفيه أيضا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وجه الخطاب لهم ثم قال ليستأذنكم، والحكم لغيره إشارة إلى أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الحكم لأولادهم الصغار ومماليكهم، وأن هذا الصغير والمملوك إذا خالف فإنما إثمه على من لم يقم بواجب التربية والتأديب. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر إلى آخره. أظن تكلمنا هذا ولا لا؟ نعم، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. 3 عورات بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف بعده مقدر بعده مضاف مقدر بعده مضاف، يعني هذا مبتدأ مضاف، وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات 3 عورات لكم. 3 عورات لكم، مر علينا فيما سبق أن قوله 3 مرات يعني 3 أوقات، يستأذنكم في 3 أوقات، قال 3 عورات لكم. تقدير الكلام هي أي هذه 3 عورات لكم. وش معنى يقول مؤلف إنها على حذف مضاف أي هي أوقات 3 عورات، هي أوقات 3 عورات لكم، لأن هذه الأوقات مين فيها العورات؟ اللهم إلا على سبيل التجوز بأن نقول المراد بالعورة زمنها، ولهذا المؤلف قدر قبلها مضافا هي أوقات 3 عورات، لأن الوقت نفسه ليس بعورة، الوقت نفسه ليس بعورة، وعلى هذا فلا تكون هذه الأوقات هي العورات، وإنما تكون أوقات عورات، تكون أوقات عورات وليست عورات، ولهذا قال هي أوقات 3 عورات لكم. والعورة في الأصل ما يستقبح شرعا أو عرفا، كل ما يستقبح ويستحي منه شرعا أو عرفا فهي عورة. هذه الأوقات 3 أوقات عورات، سؤال رأسه كيف كانت أوقات عورات؟ أوقات عورات كيف ذلك؟ نعم اشرح كونها أوقات عورات. أولا من قبل صلاة الفجر كيف هذا يصير عورة؟ ويكون عليه ثياب أو لباس النوم التي قد لا تكون، قد يكره الإنسان أن يطلع عليها أحد، وحين ترون ثيابكم من ظهيرة كذلك، الإنسان في وقت القائلة يضع ثوبه وينام عريانا أو ينام على صفة لا يحب أن يطلع عليه أحد. ومن بعد صلاة العشاء يكون متهيئا شنو؟ للنوم، متهيئا للنوم ولابسا ثياب النوم ولا يحب أن يطلع عليه أحد. ولهذا قال إنها ثلاث عورات لكم، يعني ثلاث أوقات عورات لكم، أو أوقات ثلاث عورات لكم. ها؟
تقدير
المعنى. لأن مفهوم المعنى يقول وبالنصر ثلاث عورات بتقدير أوقات، أوقات منصوبا بدلا في محل ما قبله قام المضاف إليه مقام مقامه، وهي شون؟ وهي لإلقاء الثياب فيها ترد العورات. هنا ترد العورات ما عندنا فيها ترد العورات. طيب يقول المؤلف فيها قراءة ثانية في النص ثلاث عورات لكم، ويقال فيها ما سبق بأنها على تقدير مضاف، أي أوقات ثلاث عورات لكم، وهي منصوبة بدلا مما قبلها. أنا اللي قبلها قوله ثلاث مرات، ثلاث مرات لأن مرات بمعنى أوقات، ثلاثة أوقات ثلاثة أوقات ثلاث عورات لكم، ثلاث مرات الأولى بمعنى ثلاث أوقات يصير أوقات ثلاث عورات بدلا منها، وبدل المنصوب يكون منصوب. والخلاصة أن في قوله ثلاث عورات لكم قراءتين، بالرفع على أنها خبر مبتدا محذوف، وبالنص على أنها بدل من قوله ثلاث عورات لكم. طيب ومع ذلك فهي نفسها ليست هي الأصل، لا في كونها خبرا ولا في كونها بدلا، بل هي قائمة مقام مضاف. وش التقدير؟ وش تقدير هذا المضاف؟ أوقات، تقديره أوقات، تقدير هذا المضاف أوقات ثلاث عوام، أوقات بالنص أو أوقات بالرفع. طيب يقول المؤلف مجيبا على سؤال مقدر، كيف كانت هذه الأوقات أوقات عورات؟ قال وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو العورات، يعني أنها سنة عورة، هذه الأوقات أوقات عورة، لأنها إذا ألقي الثياب فيها للنوم إما للتهيؤ له أو لكونه أثر النوم كما قبل صلاة الفجر فإنه تبدو فيها العورة. وكأن عادة الناس في ذلك الوقت إن الإنسان إذا نام يخلع ثيابه ويلتحف بلحاف، يلتحف بلحاف وينام، وعلى هذا العورة في ذلك تبدو لأن الإنسان ما عليه إلا لحاف وهو متهيئ للنوم. أما عادة الناس اليوم فهل هي كذلك؟ يمكن يوجد بعض الناس ما ندري، لكن الظاهر أن غالب الناس أنهم يلبسون ثوبا قميصا ثوبا ساترا. وكذلك أيضا كانوا في الزمن السابق البيوت ما فيها حجاب ولا أستار، فإذا فاجأ العبد أو الصغير صاحب المنزل في هذه الأوقات اطلع على عورته. أما الآن فالبيوت محجبة والستور مكثفة، ولهذا لو دخل البيت ولم يستأذن فإن الحكم قد زال، يعني الحكم يدور مع علته، حيث قال الله تعالى ثلاث عورات لكم. ولأجل ذلك اختلف أهل العلم في هذه الآية، فزعم بعضهم أنها منسوخة، وذلك لأن الناس تركوا في العمل بها من قديم، وقال آخرون بل هي محكمة وباقية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أن هذه الآية محكمة لكن في حال دون حال، وأنه لما كانت البيوت فيما سبق غير محجبة والسطور غير موجودة والناس في حالة في حاجة في الحقيقة، الإنسان ما عنده إلا ثوب ما يلبسه في النوم يخلعه ويتحب باللحاء لأجل أن يوفر على نفسه غسله بعد الابتسار. يقول فأما الآن وقد كانت البيوت محجبة والسطور كثيرة فإن الحكم قد زال، وعلى هذا فالحكم يدور مع علته. وعندنا أن الحكم باق حتى وإن كانت الأبواب محجبة البيوت محجبة، لأن نقول الإنسان عادة إذا أراد أن ينام فإنما ينام في مكان خاص، فإذا أراد أحد من هؤلاء المماليك والصغار أن يستأذن عليه في محل النوم الخاص فإن الحكم باق. وماذا تغني الأبواب؟ إذا بغى الإنسان يرفع عليه غرفة النوم يفتح على العطول فهذا أشد، فالحكم باق في الحقيقة. نعم الاستئذان لدخول البيت عموما صحيح أنه قد زار، لأن الناس ما كانوا في الزمن السابق، كان الزمن السابق الحجرة هي حجرة النوم وحجرة الأكل وحجرة الجلوس كل شيء، لكن بعد أن وسع الله المسلمين توسعت المباني فصار النوم له غرفة خاصة والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذلك. فنقول هؤلاء هي الحكم باقي، لكنه بالنسبة لأي شيء للغرف المعدة للنوم فإن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة. أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في هذه الأوقات الثلاثة فالأصل ما دخل للنوم، فالاستئذان عليه ليس بلازم، إلا إذا علم أن هذه الغرفة أيضا محل لخلع الثياب ولبسها، فإنه إذا دخل غرفته فلا بد أن يستأذن، لأن يخشى أن يكون قد خلع ثوبه ليلبس الثوب الآخر فتدخل عليه على وجه تبدو فيه العورة. هذا من الأمر الواضح. صار هذه الآية تخصيصها بهذه الثلاث، تبين الله الحكمة من ذلك. والشيء الحكمة في الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث لأنها أوقات عورة، أوقات عورة تلقى فيها الثياب غالبا للنوم، إما للتهيؤ له أو بعده أو من أجل الحر كما في قول من الظهيرة. وعلى هذا ثم نقول هل الآية هذه محكمة وباقي حكمها أو منسوخة؟ الجواب اختلف فيها المفسرون، منهم من قال إنها منسوخة وليس له دليل سوى الواقع وهو تغير الناس وعدم استئذانهم فظنوا أنها نسخت، وقال آخرون بل هي محكمة وباقية، وقال آخرون إنها ليست محكمة ولكن ترك الناس العمل بها من أجل تغير الحال. وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه، كيف من أجل تغير الحال؟ لأنه في الزمن السابق كان البيوت غير محجبة وليس الإنسان غرفة خاصة للنوم، فكان هؤلاء الأطفال وهؤلاء المماليك إذا دهموا الناس وفتحوا الباب بدون استئذان قد يدخلون وهم على عورة، قد يدخل الإنسان عن رأته. نعم، فأمروا بالاستئذان. أما بعد أن وسع الله الأمر وصارت البيوت محجبة وصار النوم له غرف خاصة فإنما نقول لا بأس من دخول المنزل عامة في هذه الأوقات بدون استئذان. ليش؟ لأن العلة التي أمر الله بالاستئذان من أجلها زالت، لكن حكم دخول غرفة النوم في هذه الأوقات الثلاثة باقي ولا لا؟ باقي، فلا يجوز دخوله لهؤلاء الأطفال والمماليك إلا بعد استئذان لئلا يدخلوا والإنسان على حال لا يحب أن يطلع عليه فيها أحد. نعم. اي نعم هذا لا بأس به، يعني لا بأس ان تبع عورته عند خلع الثوب او عند إرادة النوم والتلحق في الحاف، ما في بأس. لان ما لحاجة بالاستمرار، ما لحاجة، حتى لو كانت حر وبغى يخلع الانسان ثيابه فلا بد ان يرتاح، يعني هذا خير لك. لا مهم الصحيح انه ما هو هذا العلم الصحيح، انه ان العله انه مكان الخبيث وماء الشياطين، فلا ينبغي الانسان ان يقضى فيه الا بقدر الحاجه، الا بقدر الحاجه. ثم ان هناك اسباب ايضا ثانيه طبيه وهو الضرر، لان هذا من اكبر ما يحدث البواسير، البقاء على الحاجه بدون حاجه يحدث البواسير كما هو معروف عند الاطباء وعند الفقهاء ايضا. طيب الان فهمنا حكم هذه المساله، قال الله تعالى ليس عليكم ولا عليهم اي المماليك والصبيان خناق بالاحوال بالدخول بغير استئذان بعدهم، اي بغير استئذان ما نعرف الدخول في الدخول بغير استئذان بعدهن، اي بعد الاوقات الثلاثه. يقول الله عز وجل ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني في الدخول عليكم بدون استئذان. فالجناح بمعنى الاثم، وقول ليس عليكم جناح بعدهن واضح في نفي الجناح عن الذين امنوا لانهم مكلفون، فهم ممن يوصفون بالإثم وعدمه. وقوله ولا عليكم ولا عليهم بالنسبة للمماليك ظاهر، بالنسبة للمماليك ظاهر أنهم يأثمون بما يخالفون به الشرع. أولا مرة ثانية يا أبي الطرف ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، منطوق الآية أن الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ليس فيه إثم، لا على الأولياء ولا على الصغار والمماليك، ليس عليكم ولا عليهم. مفهوم الآية الكريمة أن دخولهم في هذه الأوقات بدون استئذان فيه جناح عليكم وعليهم، كلا اسماعيل ابو ها طيب محمد حامد اقصد ها منطوق الايه ما هو؟ نفي الجناح، منطوقه نفي الجناح على الاولياء وعلى المماليك والصغار في الدخول بغير استئذان في غير هذه الاوقات الثلاثه، وهذا واضح ما هو اشكاله. ومفهومها ثبوت الجناح في الدخول بغير استئذان في هذه الاوقات الثلاثه. الجناح على من؟ على من الجناح؟ على الاولياء والصغار والمماليك اذا دخلوا بغير استئذان في غير هذه الاوقات، في هذه الاوقات الثلاثه. اما ثبوت الجناح على الاولياء اذا دخل هؤلاء بغير استئذان فالأمر فيه ظاهر، وش وجهه؟ أنهم ما دخلوا بغير استئذان إلا لأن هؤلاء لم قصروا في واجب التربية والتأديب، ومن قصر في واجب ترتب عليه ما يترتب على تربية. هذا بالنسبة للأولياء. بالنسبة للمماليك عليهم إثم، عليهم جناح، لأنهم تركوا الواجب وهم مكلفون بالغون عاقلون. بالنسبة للصغار هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، فإن الصغار لا إثم عليهم، الصغار لا إثم عليهم،
فكيف يصح أن ينفي الإثم مع أنه لا إثم عليه؟ ايه لا خارج من أصل معرفة المثل، لكن الآية كلمة مفهومة بالنسبة للمفهوم، خلى النفي قد نقول الأصل معرفة المثل، لكن بالنسبة للمفهوم الذي يقتضي إثبات الجناح فيما إذا دخلوا في هذا الأوقات الثلاث بدون صيغة، قول أن هذا هو الإشكال، كون لا إثم عليهم إذا دخلوا في هذا الأوقات الثلاث ظهر استلام، هذا واضح نقول الأصل نفي وهذا نفي، لكن الآن الإشكال يا جماعة، الإشكال في دلالة المفهوم ولا في دلالة المنطوق؟ في دلالة المفهوم، فإن دلالة المفهوم تدل على أنه يثبت الجناح لهؤلاء الصغار إذا دخلوا في هذه الأوقات بغير استثناء، وهذا وجه الإشكال. وش وجه الإشكال؟ كيف يثبت الإثم على من لم يكلفوا؟ فالجواب على هذا أن يقال دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصح وتصدق بالدلالة على فرد من أفراده، ولهذا يقول المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له. فصار الجواب الآن أن نقول عليكم القول،
نقول
لا عموم له، لا الكلام اللي جبت أولا إيه دلالة المنطوق لا نعم لا يشترط لها العموم، المفهوم لا يشترط لها العموم، فتصدق بصورة واحدة أو بفرد واحد، تصدق بصورة واحدة. وهنا كم صدقت في كم صورة؟ بصورتين من ثلاث، بصورتين من ثلاث، فنقول دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصدق بصورة واحدة من 100 صورة أو 100,000، فكيف وقد صدقت الآن بصورتين من ثلاث؟ والصورة الثالثة لولا الأدلة على خروجها ما خرجت، أيضا لولا الأدلة على خروجها ما خرجت، مفهوم؟ الأدلة على خروجها عمومات الأدلة على أن الصغير غير مكلف وأنه لا إثم عليه، وأنه لا إثم عليه. طيب نعم،
الأصل فيها
تغيرها العموم شلون؟ لا الأصل، لكنه ما يشترط، يعني يقول إن المفهوم لا عموم له، بمعنى أنه يصدق بصورة واحدة، فيقول المفهوم على حسب الأدلة، على حسب الأدلة
خالي.
يعني قائل مضطرد عنه، نعم المفهوم يكون على حسب الأدلة، إن كان أدلة على العموم إلا يصدق بصورة واحدة. يقول طوافون عليكم بالخدمة بعضكم طائف على بعض، طوافون خبر المتكلم محذوف، والتقدير هم طوافون، هم طوافون، والجملة هذه تعليل، تعليل وقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا ليس عليهم جناح؟ لأنهم طوافون عليهم، يعني المترددون، الطواف بمعنى المتردد، ومنه الطائف بالبيت لأنه يتردد عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليه، أي من المترددين عليه، ومنه قول الناس بالمساكين طوافون، لأنهم يترددون على الناس يسألونهم. فعلى هذا تكون جملة طوافون عليكم تعليلا لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا لم يكن علينا ولا عليهم جناح بعدهم؟ لأنهم طوافون مترددون، فلو أوزنوا بأن يستأذنوا كل ما دخلوا لكان في ذلك مشقة عليهم وعلى أهل البيت أيضا، لأن أهل البيت قد يكونوا مشغلين ولا يسمعون
المستأذن، وقد يثقل عليهم الرد عليه لأنهم منشغلون، فيكون في ذلك مشقة على من؟ على المستأذن وصاحب البيت. لو أذن الصبي الذي له 6 سنوات أو 10 سنوات كلما طلع من البيت دخل لا تدخل إلا الطاق مستأذن، وكذلك المملوك فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة كبيرة عليه وعلى أهل البيت. نعم، لهذا انتفى الحرج لوجود المشقة، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك أيضا في بوائد. وقول بعضكم على بعض قدره المؤلف بقوله طائف على بعض، وعلى هذا فالجملة الثانية بعضهم على بعض تأكيد الجملة الأولى التي هي طوافون عليكم، فبعضكم يطوف على بعض ويتردد على بعض، كوننا ننزل بالاستئذان كلما دخل هذا الصبي أو كلما دخل هذا المملوك مع أنه دائما في خدمته، في خدمة أهل البيت يأتي لهم بالحوائج وغير ذلك، يكون في مشقة. قال فالجملة والجملة مؤكدة لما قبلها وهو قول طوافون عليكم كذلك، أي كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات أي الأحكام، والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره لهم. كذلك تقع هذه الجملة وهذا التركيب يقع في القرآن كثيرا، كذلك يبين، كذلك كانوا يفقون وما أشبهها. وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة، المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم، أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم. كلما جاءت هذا التعبير نقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب، إيش عليه؟ على المفعولية المطلقة، وإن شئت فقل على أنه مفعول مطلق، العامل فيه ما بعده، العامل فيه ما بعده. وتقدير الكلام هنا كذلك أي مثل ذلك البيان، يبين الله لكم الآيات. وقول يبين أي يوضح ويضح، وقول الآيات يقول مؤلف أي الأحكام، الآيات هي الأحكام، ولو فسرت بما هو أعم لكان أولى، لأن الله يبين الآيات الكونية والشرعية، لكن كأن المؤلف خصها بالأحكام لأن السياق في الأحكام هنا ليس في الآيات الكونية، ولكن أخذ العموم أولى. طيب، وقول الأحكام كيف كانت الأحكام آيات لله؟ ما خالف آيات الذين هم ينتفعون بها، لكن هي تدل على الله. نعم، لأن هذه الأحكام إذا تأملها الإنسان وجدها في غاية الإتقان، ووجدها في غاية المناسبة للخلق في جلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم. لله مثل الأعلى، لو أن رجلا كتب له نظاما، المادة الأولى، المادة الثانية، إلى آخره، وتدبرنا هذا النظام، وإذا هو نظام محكم متقن موافق للمصالح ومناسب، ماذا نقول عن هذا الكاتب؟ نقول إنه حكيم ونعجب بحكمته، ويدل ذلك على ذكائه وفطنته. نعم، فكيف بأحكام الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن تتغير ولا أن تتناقض؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فمن تدبر أحكام الله سبحانه وتعالى في خلقه تبين له أنها من لدن حكيم خبير، ولهذا قال كذلك يبين الله لكم الآيات. وفي وصف الأحكام بالآيات إرشاد للخلق إلى تأمل هذه الأحكام ليستدلوا بها على مشرعه،
لا تظن إن إذا قيل لك الأحكام الشرعية آيات من آيات الله مو ما أنك تأتي ما شاء الله أنها آيات وتؤمن بأنها آيات، لا، يجب أن تبحث وتأمل بسلاجل يتبين لك كيف كانت آية من آيات الله عز وجل لتستدل بها على مشرعه على حكمته وعلمه ورحمته. وهكذا أيضا في الآيات الكونية ومن آيات الليل والنهار، ما يكفي نقول الليل من آيات الله والنهار من آيات الله والشمس من آيات الله والقمر من آيات الله، ما يكفي هذا، إنما يقال لك إنه من آيات الله مشكلة ترغيبا للبحث عن وجه كونها من آيات الله لتستدل بها عن اقتناء على خالقها إن كانت كونية وعلى مرجعها إن كانت شرعية. وقوله والله عليم حكيم إشارة إلى أن هذه الأحكام صادرة عن علم وعن حكمة، وإذا صدر الحكم عن علم وحكمة صار مطابقا للحق، لأن مخالفة الحق في الأحكام مرجعها أحد أمرين، إما الجهل وإما السفه. الجهل منافي لإيش؟ هذلول منافي للعلم، أو السفه المنافي للحكمة. فقد يكون المسمع جاهلا فلا يشرع أحكاما مناسبة لأنه جاهل، وقد يكون سفيها يعلم الأحكام ويعلم مصلحتها ولكن لا يريدها فيكون سفيها. فالله جل وعلا متصف بالعلم والحكمة اللتين بهما إيش؟ تكون الأحكام مناسبة للمصالح، وباختلاف واحد منهما يختل من الأحكام بحسبه. والله أعلم. نعم اللي غيرهم نعم يكون على الاستسلام دائما، نعم يتجنون دائما، لكن هذا فيما يبدو والله أعلم فيمن ليس من أهل البيت، فيمن ليس من أهل البيت. أما صاحب البيت فلا تجد ذلك، هذا الظاهر. وفاتي صلى الله عليه وسلم معلق عن هذا الكلام هذا. نعم ايه اللام الامر الوجوب سمعي يا رحمن سمعي انت ما حرارت انت طيب نفسك قد تشهد باب ولكن الشهد مسؤول غير المهك المتن ولا ها نيل الأوضاع
وقال فيه أنه محمد ولم يكتب أشهد والباقي ورواه أحمد. الحرام المسائل فقلت لله بانه مستوى الكلام وقال واشهد ان محمدا